بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله مطروح حوت منه الثرى، نفس العلا والسؤدد المعقودا، ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا، ولا أخلقن منه جديدا، ومبدد الأوصال ألزم حزنه، شمل الكمال فلازم التبديدا، يا تحمي أشعته العيون. فكلما حاولنا نهجا خلنه مسدودا، يا وتظل شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدا، يا وثواكل بالنوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا. ناحيات فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. إن تنعايا أعطت كل قلب حسرة، أو تدعو صدعت الجبال الميدا، وغدمت أسيرة خدرها، يا ابنة فاطمة لم تلف غيرك فيها، يا مصفودة ناديت فقطعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريق إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضود ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاياك صدو ألمحنتين شغلتك عني أم قلا حاشاك إنك ما بريح ودود لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا عن سيرة أحد شعراء الحسين عليه السلام وهو المرحوم الشيخ هاشم الكعبي المتوفى سنة 1231 للهجرة يعني ما يزيد عن 200 سنة من الزمان كانت وفاته رضوان الله تعالى عليه. على سبيل المقدمة نشير إلى قضية مهمة جدا وهي أثر استماع الشعر وتذوقه على القدرة اللغوية بل وتنمية الإحساس العاطفي عند المستمع. في حديث سابق ذكرنا أن الشعر بما هو مذموم لما ورد في القرآن الكريم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. فأصل الشعر لأنه في الغالب لم يكن هادفا في تلك الأزمنة إما حديث عن غزل مثلا ووصف النساء وما شابه ذلك أو كانوا يفتخرون من خلال الأشعار وأمثال ذلك مما يتبين معه أن القائل ليس في مستوى هذا الكلام وهذا بالذات في أيام الجاهلية والقبائل وافتقاراتها كان حسب التعبير يعني يعطي من هالصفات بلا حساب، وهي كاذبة في الغالب، فأمنيات لا تتحقق، افتخارات كاذبة، مواضيع عبثية، وصف الجمل يجيب إليك ما أدري مئات الأبيات علشان الجمل والناقة مالته، ثم ماذا؟ ما هي الحصيلة العلمية العملية الأخلاقية من وراء هذا؟ ماكو. وعدهم شايع أن أعذب الشعر أكذبه، فإذا جمعت هذه كلها النتيجة من حيث التقييم سوف تصل إلى ما قاله القرآن الكريم: والشعراء يتبعهم الغاوون. ليش نذمهم هالشكل؟ علل ذلك: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وهذا وصف بأنه أكبر المقت. يا أيها الذين آمنوا كبر، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا فيه استثناء ما كان الشعر هادفا، ما كان له أغراض أخلاقية، أغراض دينية، أغراض عملية، خدمة للمبدأ، حماية للدين، لا، هنا بعد يصير الاستثناء ويقول نبينا المصطفى محمد لحسان ابن ثابت: قل فإنك لكأنك تنضحهم بالنبل. شلون هذا المقاتل يرسل الطلقة والنبلة على ذلك الطرف؟ انت عندما تهجو قريش وكفرها وجحودها للنبي وتميز دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وتنشر هذه المعاني كأنك مقاتل، وبالفعل هذا الشكل. يعني انت تشوف الى اليوم لما حسان ابن ثابت أنشد في الغدير: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأكرم بالنبي منادية، إلى اليوم تصير هذا دليل من الأدلة أنه قضية الغدير ثابتة، والشاهد على ذلك ماذا؟ أنه أنشد في حينها شاعر النبي حسان هذه القصيدة وذكرها، صارت تحولت مو فقط من بيت شعر، إنما تحولت إلى دليل في العقائد يثبت قضية تاريخية. طيب، ويجي أحاديث أهل البيت عليهم السلام: من قال فينا بيت شعر فأبكى 20 فله الجنة، فأبكى 50 فله الجنة، وهكذا. ليش؟ لأن هذه الأبيات الشعرية تحفظ قضية الحسين عليه السلام وتثبت المعاني التي قالها الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت. فإذا الشعر هذا مستثنى من تلك الكلمات التي تذم الشعراء لاختلاف أغراض ومقاصد هذا الشعر الهادف المبدئي الرسالي الديني الأخلاقي عن تلك الأغراض الشعرية الباطلة والتافهة والخيالية والكاذبة. طيب، بل أكثر من هذا، نحن نشير إلى نقطة هنا هذه الليلة، وهي أن استماع الشعر الولائي، استماع الشعر الحسيني، وهذه من ميزات مجتمعات شيعة أهل البيت عليهم السلام، هذا ما موجود في أي مكان آخر عند المسلمين، أن الواحد منهم تقريبا من عمر 10 سنوات إلى عمر 70 و80 سنة وهو يستمع بشكل سنوي إلى 10 القصائد التي قيلت في حق أهل البيت عليهم السلام. ولو أنت تحسب مثلا كم من أبيات الشعر أنت كشخص كم من أبيات الشعر تسمعها في السنة تجد شيئا عظيما جدا وهائلا. أضرب هذا في عمرك، الله يطول عمرك إن شاء الله في خير وعافية وأمن وإيمان، زين؟ فأنت راح تشوف نفسك مستمع لأشعار في غاية القوة والفخامة وذات معاني كبيرة على مدى 50 سنة 60 سنة. لو تتصور أنه في السنة الواحدة مثلا تسمع 1000 بيت من الشعر، وهذا طبعا مو كثير لكثرة المجالس التي تحضرها خلال هذه السنة ولكثرة القصائد التي تستمع إليها، تارة من الخطيب، تارة من الرادود، تارة من غيره. هذا رح يأثر فيك أنت آثار متعددة. الأثر الأول أثر نفسي، تنمية الإحساس والعاطفة في النفس الإنسانية. الإنسان من الممكن أن ينمو ويبقى إلى الأخير خشبة، يبقى جلده إلى الأخير جلد تمساح، لا يتأثر بشيء، روبوت، أحد أشكال الروبوت، ولكن هذا في درجة حرارة وفي ما أدري أمراض وفي كذا، لكن في عواطفه في جانبه جانب الإحساسات المشاعر يبقى حديدا. وهذا بالنسبة لكثير من المسلمين موجود، ما عنده مشاعر، ما عنده عواطف في هذا الجانب، ما في شيء ينمي عاطفته. الحزن بالنسبة إليه قاموس غير موجود، البكاء أصلا هذا بعيد، لأن خصوصا بعض الناس المتأثرين بالثقافة البدوية الجاهلية يقولون البكاء مو للرجل أصلا، إذا رجل بكى هذا مو رجل، بكاء للنساء. بالفعل هذا التمثال ولكن عينه تتحرك، خشبة ولكن قلبه ينبض. طيب، يحتاج الإنسان أن ينمي جانب العاطفة، جانب الإحساس، جانب المشاعر حتى يكون إنسانا كاملا، وهذا فرق عن الجمادات. الشعر بالذات الشعر الحسيني يتكفل بتنمية هذا الجانب العاطفي والمشاعري، يرقق قلب الإنسان، يلين نفسه، خليه يتعاطف، ما يصير أسير في حزنه ورغبته لأموره الخاصة. ترى واجد هذا إنسان يكون سامي إذا حزن لأجل شخص آخر. أي إنسان إذا راحت فلوسه طبيعي يحزن على ذلك، إن قتل أبوه أو فقد أمه أو راح منه ابنه يحزن طبيعي. وإن كان إذا بعض الناس يبلغ بهم الحالة الخشبية حتى بهالمقدار هم لا يحزنوا على ابن ولا على أم ولا على ولد، بس كثير من الناس يحزنون هكذا وهذا بمقتضى الحالة الفطرية. لكن النبل الإنساني هو أن تحزن لغيرك وأن تبكي على مصاب غيرك وأن تتعاطف مع معاناة غيرك. امرأة في كربلاء قبل 1000 وكذا من السنوات، طيب، ظلمت، هضمت، ضربت، سبيت، أنت تحزن لأجل ذلك وتبكي لأجل ذلك بعمق وبحزن شديد، هذه قمة الإنسانية. طيب، هذا نوبل.
أما واحد يخسر يبكي لأنه راحت فلوسه، هذا أي إنسان تصير من عنده، وشتان بين هذا وذاك. الشعر الحسيني من جملة ما يصنع أنه ينمي في الإنسان هذا الجانب العاطفي، جانب المشاعر، جانب الإحساسات، يطلعه من حالة الخشب إلى حالة الإنسان. طيب، هذا واحد من الآثار اللي يصنعها الشعر الحسيني. شيء آخر وهو مهم جدا أيضا، أن الشعر الحسيني على أثر استماع الإنسان إليه مكررا في طيلة حياته يصنع له ذاكرة لغوية عظيمة جدا، وربما بعثه للشعر أيضا. شايفين مثلا عندنا شعراء، مرحوم حاج أحمد العوة، مرحوم الكوفي، ذولا وأمثالهم أميون من حيث القراءة والكتابة، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومرة واحدة تتفجر عنده مخازن الشعر في وقت متأخر، فإذا به ينشئ شعرا في غاية المتانة. من وين هذا إجى؟ لا قرأ كتاب، لا كتب شيئا، لا ذهب إلى مدرسة، طيب أمي، لكن هو هذا جزء منه، الاختزان اللي صاير خلال هالمدة الطويلة اختزن في داخل النفس ثم خرج مثل مطر، مطر ينزل من السماء، ينزل في داخل الأرض، ثم بعد ذلك فسلكه ينابيع. إحدى أهم المشاكل اللي اليوم تواجهها المجتمعات العربية هي مشكلة اللغة والمفردات اللغوية العربية والثقافة العربية. نحن نسير أيها الإخوة، إذا مشينا بهالطريق اللي نمشي فيه في بلاد المسلمين والعرب، بعد مدة من الزمان إلى انتهاء اللغة العربية في نفوس الناس. والمشكلة مو فقط أنه تنتهي اللغة العربية، اللغة العربية هي وعاء القرآن، وعاء الروايات، وعاء الثقافة الإسلامية. فإذا هذه الثقافة اللغوية، إذا هذه المفردات انتهت، إذا هذه اللغة راحت، آنئذ يحتاج إلى ترجمة للقرآن الكريم للعرب بلغة أخرى، وهذا الآن فعلا قاعد يصير. شايف الآن أكو موجة صايرة عند قسم من الناس، أولا قسم من الناس يقول لا، أنا أودي ابني وبنتي إلى مدرسة من المدارس الأجنبية حتى يتعلم اللغة الإنجليزية من أول صف ويتقنها. زين، جيد، إذا أنت بنفس المسار تقدر تعلمها اللغة العربية بنفس الجودة والإتقان، لعله مناسب، لأنه راح يصير صاحب نظامين آيفون وأندرويد. طيب، وهذه طبعا تخلق مشاكل، صاحب النظامين اللغويين يتحول إلى نظامين فكريين، وذاك الوقت فهمه للأمور هم يكون فيه شيء من التخالف. الغالب أنه ماذا يحصل؟ اللغة العربية فيها شوية صعوبة لأنها كثيرة وواسعة ومفصلة، أضخم وأوسع لغة في العالم كله هو اللغة العربية لمميزات فيها. احنا تحدثنا عن هذا مرة في حديثنا، أنه ليش نزل القرآن الكريم باللغة العربية مو بغيرها، مو مجاملة للعرب، وإنما لأن المعاني التي يريدها القرآن الكريم لا تتحملها لغة بنفس الطريقة التي تتحملها اللغة العربية. ملايين الألفاظ والكلمات، لأن فيها قضية الاشتقاق، أكثر اللغات الأخرى ما فيها اشتقاق، فيها كلمات لكن اشتقاق، من مثلا ضربات تجي تسوي
ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب استضرب مستضرب مضروب ضارب ضراب، هي كلها ثلاثة حروف بس تشتق منها عشرات الكلمات، وكل كلمة تعني معنى لا تعنيه الكلمة الأخرى. هذا ثراء في اللغة العربية، مو حديثنا الآن. حديثنا في أنه هذا النهج اللي قاعد يصير الآن نهج غير سليم. توجه بعض وزارات التعليم في العالم العربي إلى أنه الاهتمام باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غير ذلك من البدايات والتركيز عليها وعدم التركيز على اللغة العربية، هذا يحول الإنسان بعد مدة من الزمان إلى غريب عن لغته العربية وغريب بالتالي عن ثقافته، لا سيما كما قلنا أن اللغات الأخرى إما لأنها أسهل وأضيق من حيث المفردات، أو لأنها هي اللغة العامة السائدة في العالم اليوم. فطبيعي رح يميل إليه. شفنا أناس ولعلكم رأيتم يريد يشرح فكرة ما يقدر يشرحها باللغة العربية فيستعين باللغة الإنجليزية حتى يشرح حكاية مع واحد عربي، هذا في داخل البلدان العربية. دع عنك الجاليات، في الجاليات في الخارج الأمر جدا أكبر من هذا كما رأينا يعني عندما زرناه. الشعر العربي فائدته، الشعر الحسيني الذي يقرأ في المجالس من فوائده أنه يطبع الإنسان على المعرفة في اللغة العربية ويجعل حصيلته اللغوية حصيلة واسعة جدا. تدرون الدول الخارجية شقد تشتغل على هالموضوع؟ اندونيسيا أكبر بلد مسلم، حدثنا عنها في شهر محرم أيام عشرة محرم، أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان، طيب مساحة سكانا رابع بلد في العالم من حيث عدد السكان. لما اجوا الهولنديون واحتلوا اندونيسيا في فترة من فترات التاريخ اشتغلوا بشكل كبير على ان يغيروا الحروف للغة الاندونيسية من كونها عربية الى الحرف اللاتيني، وفعلا نجحوا بذلك. في السابق كانت في اندونيسيا نفس اللغة مالتهم بس تكتب بحروف عربية مثل الفارسية، إلى الآن موجودة فارسية لغة خاصة ولكن تكتب بحروف عربية. إجوا الهولنديون غيروا هذا وسووها بحروف لاتينية مثل ما سووا في تركيا العلمانيون. اللغة التركية هي لغة خاصة بهم ولكن كانت تكتب بحروف عربية. لما جاء مصطفى كمال أتاتورك وهالجماعة العلمانيون غيروا فصارت تكتب بالحروف اللاتينية، فهؤلاء غيروا. الفرنسيون عندما جاءوا في المغرب العربي فرضوا اللغة الفرنسية وأبعدوا سياسة الفرنسة وأبعدوا اللغة العربية، وإلى الآن آثارها، إلى الآن أكثر الناس هناك يتعاملون مع اللغة الفرنسية أسهل مما يتعاملون مع اللغة العربية. وبالنسبة إلى البريطانيين والأمريكيين عندما جاءوا إلى الشرق الأوسط أيضا اشتغلوا على هذا كثير. الشاهد أن الشعر الحسيني عندما يقرأ ويتلى خلال هذه المدة الطويلة من الزمان ويصافح سمعك عشرات القصائد، مئات القصائد، آلاف الأبيات على مدى سنوات متعددة، أنت بعد تألف اللغة العربية، حصيلتك اللغوية تكون حصيلة كبيرة. وإذا صار هذا فهمك للثقافة الإسلامية، فهمك للقرآن سيكون أفضل، لأنه القرآن هو في هذه اللغة وفي ضمن جوها. وهذا من فوائد الإنشاد للشعر الحسيني في مجتمعات تتبع أهل البيت عليهم السلام
كما قلت هذا ما موجود في غير المجتمع الشيعي، ما في مناسبة لتتلى هذه الأشعار بهذا الحجم وبهذه الكمية وبهذا الاستمرار وعلى كل الناس. وهذا حديث يطول. نرجع إلى حديثنا عن المرحوم الشيخ هاشم الكعبي المتوفى سنة 1231 هجرية. هو من قبيلة كعب من المنطقة الجنوبية من إيران، المنطقة العربية. هناك قبيلة، قبيلة بني كعب، بين البصرة وبين المنطقة الجنوبية في إيران، الأهواز والفلاحية وغير هالمناطق هذه، الحويزة. هؤلاء كانوا حكام لهالمناطق قبل حوالي 200 سنة، يعني من سنة 1730 ميلادية إلى 1932، 200 سنة كانت هذه المنطقة محكومة بعشائر بني كعب، كان عندهم حكم خاص بهم وولايات. شلون الآن في الخليج أكو إمارات وأكو دويلات صغيرة، أيضا في ذلك الوقت وعلى مدة 200 سنة كانت عشيرة بني كعب تحكم هذه المنطقة. بعد ما صارت أحداث في إيران المركزية ونادر شاه في إيران مات، كان نادر شاه هو الرجل الأقوى فمات بعد ذلك، فانفرط عقد إيران، فاستقل هؤلاء وأخذوا منطقتهم وحكموا بأنفسهم هذه المنطقة وتواردوا عليها سنة بعد سنة إلى 200 سنة، إلى 1932 اللي بتعاون البريطانيين مع السلطة في ذلك الوقت شاه رضا بهلوي أنهى حكم قبيلة كعب على منطقة الجنوب في جنوب إيران، كان آخرهم شيخ خزعل الكعبي. هو من هذه الأسرة وتربى في هذه المنطقة، لكنه ما لبث أن هاجر من تلك المنطقة إلى كربلاء والنجف. الأغا بزرق الطهراني رحمة الله عليه أحد المؤرخين الأثبات، عالم عجيب في تتبعه، يقول: لم نعثر على أساتذته، ولعله كان من تلامذة شيخ حسين العصفوري، شيخ حسين العصفوري المعروف في البحرين، وهو المقلد تقريبا المتبع، كتابه سداد العباد هو بمثابة الرسالة العملية للشيعة من أتباع المنهج الأخباري. ويقول الشيخ الطهراني: لعله درس على الشيخ حسين آل عصفور البحراني ابن أخ شيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق. هذا الرجل برز في أمر الشعر بشكل غريب وناضج، يعبرون عنه يقولون أكثر وأجاد، وهذا عادة بالنسبة إلى الشعراء صعب، فقد يكون إنسان عنده قصائد قليلة لكن في القمة، وقد يكون عنده قصائد كثيرة لكن يضيع الحسن فيها مع العادي. هذا يقول لا، أكثر وأجاد في قصائده، وبرع وبرهن، وهذا أيضا فد عنصر آخر من عناصر القوة عنده، أنه عادة إذا الشاعر راح وراء البراهين والأدلة والقضايا الفكرية كأنما شعره يصير أقل قوة وجودة. يقول لا، هذا هم عنده قصائد فيها براهين قوية وفيها أيضا جودة في الأداء والسبك. له شعر كثير، بل ديوان كامل مطبوع الآن، ديوان تارة يقال الحاج هاشم الكعبي وأخرى يقال الشيخ هاشم الكعبي، له ديوان مطبوع أكثره فيما يرتبط في الحسين وآل محمد.
وهنيا له هذه التجارة. يعني الآن كما قلت هي 1231 سنة وفاته، احنا الآن 1443، يعني 212 سنة، ولا يزال إلى اليوم تذكر قصائده، وقصائده في القمة كما سيأتي بعد ذلك، تتلى على المنابر، تذكر في كل مناسبات محرم لجودتها وقوتها. احنا طبعا ما نقدر نستشهد بكل قصائده، لا سيما بعض قصائده فيها 130 بيت مثل هذه القصيدة التي قرأناها في أول المجلس: لله مطروح حوت منه الثرى، نفس العلا والسؤدد المعقودة، ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقن منه جديدا. هذه المعروفة والتي تقرأ، وأنتم رأيتم أنه في الأثناء كيف كنتم تحفظون بعض أبياتها. هذه في الأصل يقرأ مطلعها: أرأيت كيف تحملتك القودة، من كان منا المثقل المجهودة. 130 بيت، أول شيء بدأ فيها على طريقة الشعراء الجاهليين في البداية، وصف الأطلال، وصف المنازل الخالية وما شابه ذلك، ثم يأتي على ذكر فضائل ومناقب أمير المؤمنين عليه السلام، فيوسعها بحثا بحيث لو أن إنسانا أخذ هذه الأبيات اللي قالها في شأن أمير المؤمنين بس شرحها وشرح ما فيها، يصير هذا كتاب من الكتب في فضل مناقب وسيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبشعر قوي وناضج. بعدين ينزل على موضوع كربلاء بقوله: لله مطروح حوت منه الثرى، ثم يروح على قضية السبايا وزينب ومعاناتها وما شابه ذلك في 130 بيتا من غرر البيوت، من غرر أبيات الشعر وقصائده. عنده أيضا غير هذه القصيدة من القصائد المشهورة الكثير منها، الشعر اللي عادة يكرر: كالله ما سيف شمر نال منك ولا يدا سنان وإن جل الذي ارتكبوا، خاطب الحسين عليه السلام، يقول الحقيقة أنت مو اللي قتلك شمر ولا يدا سنان وإن جل الذي ارتكبوا، وإنما منه أولئك الذين غصبوا حق المرتضى وأبوا عقد الولاء، وحق المرتضى غصبوا. بعدين يقول: كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحوراء بها سلبوا. إنما كان سلب زينب عليها السلام يوم ضربت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، نفس اليد ونفس الجهة ونفس الضربة هي انتقلت عبر هذه الأماكن. وهكذا يستمر في مثل هذا المعنى، وهذا عادة يقرأ في المجالس وفي ذكرى فاطمة الزهراء عليها السلام، وفي ذكرى سلب سيدتنا زينب سلام الله عليها، وغير هذا من القصائد. من ذلك قصيدته المشهورة التي يقول: ما انتظار الدمع ألا يستهلا، أو ما تنظر عاشوراء هلا، عادة تقرأ في أوائل أيام محرم، يعني ما تشوف أن شهر محرم وهلال محرر قد هل، شنو اللي صاير؟ يقول: كيف لا تحزن في شهر به، أصبحت فاطمة الزهراء ثكلى، كيف ما تحزن في شهر به، أصبحت آل رسول الله قتلى، كيفما تحزن في شهر به ألبس الإسلام ثوبا ليس يبلى، ذلا ليس يبلى، كيفما تحزن في شهر به رأس خير الخلق في رمح معلى. وهكذا يستمر في مثل هذه القصيدة، غير أن الأبيات التي قيل أن الشيخ هاشم رأى فيها فاطمة الزهراء عليها السلام وهي التي وصفت له الحالة، هي التي عبرت عنها زيارة الناحية: وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، والمخيم ينتظرون، وإذا بذلك الجواد يأتي إلى ذلك المخيم: فخرجن بنات رسول الله على الخدود لاطمات وللشعور ناشرات. وإن راحوا إلى موقع ما خر الحسين عليه السلام، شنو شافوا هناك؟ هنا بعد يجي الشيخ هاشم الكعبي رضوان الله تعالى عليه لكي يصف، فيقول: فأقبلن ربات الحجاب وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل. زين يا شيخ هاشم، انت ما كنت موجود هناك حتى توصف إلنا ما الذي جرى؟ فتوقف عن الحديث، توقف عن الشعر. قيل إنه رأى سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها وهي تقول: يا شيخ هاشم اكتب فواحدة، فواحدة تحلو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تظلل. ليش تظللين بالرداء؟ آخر عطش وجراحات والشمس محرقة. وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. يا شيخ وين زينب هنا؟ واحدة واحدة زينب وين؟ قال: وجاءت لشمرين زينب ابنة فاطم تخاطبه في أمري وتعذله: أيا شيخ لا تعجل على ابن محمد، فذو ترة في مثله ليس يعجل. أيا شمر، هذا حجة الله في الوقت. أيا شمر، هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا يا شمر لو كنت تعقل. تقل لا يا شمر بالله دخلي شوف يلوج ما غير النفس بي، وما شاف من الطبرات يكفي، دخل لبراح روح حسين تظهر تقل له خل اخويا حسين ساعة اغمض له ومد للموت باع ما هو شمامة الحلوة اطباع دخل براح روح حسين تظهر ايا شي يمر لا تعجل على ابن محمد فذو ترة في امره ليس يعجل نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.